الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعض الأدعية التي هي مظنة الإجابة، فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال: لقد سأل الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وحديث صحيح. وفي لفظ: لقد سألت الله باسمه الأعظم، وهذا عند النسائي في الكبرى. الاسم الأعظم يدعو به العبد: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا مظنة الإجابة. وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا فقال، أي الرجل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، هو حديث صحيح. وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضاً أبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. مسألة الاسم الأعظم لله جل وعلا: إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اختار بعض أهل العلم أن اسم الله الأعظم هو الله، وأنه ترجع إليه جميع الأسماء الحسنى لإضافة الأسماء إليه، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اختار بعضهم أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وهو ما ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد. وهذان القولان في تعيين الاسم الأعظم هما أقوى ما قيل في هذا الباب. وهذه الأسماء جاءت في الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، كما أخرج أبو داود والترمذي وصححه الألباني. من أهل العلم من قال: الأعظم لا يختص باسم معين، وإنما أسماء الله جل وعلا الحسنى عظيمة. ومنهم من قال: الاسم الأعظم من الأسماء الجوامع التي لا تدل على معنى مفرد، وإنما تدل على معان كثيرة عديدة. لأهل العلم في تعيين اسم الله الأعظم أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 20 أو أكثر. وعندنا في الحديثين اللذين ذكرهما الإمام ابن القيم وهما حديثان صحيحان غنية عن الوقوع في هذه الاختلافات. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه قال: لقد سأل الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فتعلم المسلم ويحفظ هذا الدعاء هذا الاسم ويدعو الله تبارك وتعالى به. كذلك الحديث الثاني: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال الإمام رحمه الله وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك، حديث أبي هريرة حديث صحيح وحديث أنس بن مالك كذلك أخرجه الترمذي. قال: ومن حديث ربيعة بن عامر أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وهو حديث صحيح كذلك. ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني تعلقوا بها إلزموها داوموا عليها. داوموا عليها الضمير يعود إلى الدعوة، أي اعتنوا بهذه الدعوة وواظبوا عليها ولازموها وحافظوا عليها لأنها دعوة عظيمة. فألظوا تفيد العناية بهذا الدعاء والاهتمام به. ليس المراد أن يقول الداعي هذا الجلال والإكرام ويسكت، ولكن يجعلها وسيلة بين حاجته ودعوته وسؤاله ومطلوبه، يعني أن يدعو الله تبارك وتعالى وأن يلح بيا ذا الجلال والإكرام: اللهم أدركنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. أخرجه الترمذي وضعفه الألباني جدا، ولكن دعاؤه بيا حي يا قيوم صحيح من أوجه أخرى. وفيه أيضاً أي في جامع الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهذا حديث حسن فيه التوسل إلى الله تعالى بهذين الاسمين العظيمين الحي القيوم، إليهما ترجع جميع الأسماء والصفات، لأن صفات الله إما ذاتية فيترجع إلى اسمه الحي، وإما فعلية فترجع إلى اسمه تعالى القيوم. فهما من الأسماء الجوامع للصفات الكثيرة والعظيمة والنعوت الجليلة لله سبحانه وتعالى. وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم: فالتمستها فإذا هي الحي القيوم. أخرجه أيضا ابن ماجه وهو حديث حسن. فهي في البقرة الحي القيوم، وكذلك في آل عمران وفي طه. قال: التمستها فإذا هي آية الحي القيوم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون ادعى وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي حديث صحيح، والحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد وهو حديث صحيح. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه الدعوة تضمنت ثلاث وسائل عظيمة يتوسل بها إلى الله جل وعلا. الأولى التوحيد، هو أعظم الوسائل التي يتوسل بها إلى الله تعالى. الثانية التنزيه لله سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته، سبحانك لا إله إلا أنت، التوحيد، سبحانك، التنزيه. الوسيلة الثالثة الاعتراف بالتقصير، ملتجئاً إلى الله بافتقاره واعترافه بتقصير، إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. تضمنت ثلاث وسائل عظيمة يتوسل بها إلى الله تعالى. في صحيح الحاكم أيضاً من حديث سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا فدعا به يفرج الله عنه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دعاء ذي النون، أي يونس عليه السلام. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى أخرجه أيضا الترمذي وهو حديث صحيح. قال وفي صحيحه أيضا، يعني الحاكم، أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يعني سعدا رضي الله عنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دعاء يونس. فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع قوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين؟ فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ برأ مغفورا له. وهذا ضعيف جدا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وأخرجه النسائي أيضا في عمل اليوم والليلة، وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. وأخرجه الترمذي وضعفه الشيخ ناصر. وفي مسند الإمام أحمد أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمه، عدل في قضاءه، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. الحديث أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح. وهذه الدعوة العظيمة تقال عند الهم والغم والأمور المؤلمة المحزنة. حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أن نتعلمها. ولذلك في خاتمة الحديث لما قيل ألا نتعلمها قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، أن يحفظ ألفاظها ويتعلمها بفهم معانيها ومدلولاتها، واجعلها في دعوته فيما يصيبه من هم وكرب وشدة، فإن فيها كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم إذهابا للهم والحزن وإبدالا له بالفرح والسرور. وانتظمت هذه الدعوة أمورا أربعة فيها الفرج من الهموم والغموم. الأول توحيد الله وإخلاص الدين له وإعلان العبودية له والذل بين يديه، كما في قوله عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. الثاني الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بقضاء الله، والإيمان بالقضاء والقدر سلوان للمصاب. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وكما في قوله ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاء، الإيمان بالقضاء والقدر. في الحديث أيضا معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة والتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها في قوله أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الرابع العناية بالقرآن المجيد، كما في قوله أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبك. فتضمن هذا الدعاء العظيم هذه الأمور الكبيرة، فيفرج الله تعالى به الهموم ويرفع سبحانه بذلك الغموم. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. هذا الأثر رواه ابن سمعون في أماليه وإسناده ضعيف، وموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وسبق معناه في دعاء ذي النون في الكرب الذي رواه الترمذي وصححه الألباني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ففيه أن التسبيح يؤتى به في الكرب والشدة. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجراً يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكاً ورعاً. فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له ضع ما معك فإني قاتلك. قال ما تريد إلى دمي؟ شأنك بالمال. قال له أما المال فلي ولست أريد إلا دمك. قال أما إذ أبيت فذرني أصلي أربع ركعات. قال صل ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى أربع ركعات، فكان من دعائه في آخر سجدة قال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال قم. فقال من أنت؟ لأبي أنت وأمي، فقد أغاثني الله بك اليوم. قال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضدة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروه، فسألت الله تعالى أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. أخرجه ابن أبي الدنيا في مجاب الدعوة بسند ضعيف في أحسن الأحوال. وقد ذكر في أسد الغابة وفي الإصابة، وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة، وقال: موضوع لوائح الوضع والصنع عليه ظاهرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت: وكذلك دعوة العلاء بن الحضرمي الذي كان يخوض بها البحر، يمشي على الماء ويستمطر بها القطر، ويقوله: يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم. وقد وقع مرة في أذن بعض أصحاب الحسن البصري حصاة دخلت في أذنه فأعيا في إخراجها، وورم لها وجهه ورأسه، وجد منها ألماً عظيماً. فقال له رجل: أين أنت من دعوة العلاء بن الحضرمي؟ فقال: وما هي؟ فقال: يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم. فقالها فخرجت الحصاة من أذنه ولها طنين حتى ضربت الحائط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.